فسمي بذلك لأنه يسبق عليها بالسور، يسبق عليها بالسور. أإله مع الله؟ هذا استفهام إنكاري، بل هم قوم يعدلون، بل هم أي كفار مكة قوم يعدلون. يقول العلامة الفقري رحمه الله تعالى قوله تعالى أمن خلق السماوات والأرض إغراب وانتقام من التفسير تعريضا إلى التصريح به خطابا على وجه أظهر منه لمزيد التأثير. بل من خلق السماوات والأرض وأوزع فيهما من المنافع لا يلقى وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أي فكاهين ذات حسن ورونق مذهل مفرط ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله أي أإله آخر كائن مع الله الذي ذكر بعض أفعاله التي كان يحضر عليها غيره حتى يتوهم جعله شريكا له تعالى له الا هذا اله مع الله. فالاله مع الله فعل ذلك او خلق السماوات والارض او انزل لكم من السماء ماء او انبتكم نبات. اله مع الله، هل هناك اله مع الله؟ وهذا تفسير لهم بنفي الالوهيه عما يشركون به تبارك وتعالى. بل هم قوم يعدلون، ليست المسألة أن هناك إله مع الله، كلا، بل هم قوم يعدلون عن طريق الحق، يعدلون يعدلون عن طريق الحق، أو بل هم قوم يعدلون، يعني يعدلون به تعالى غيره، يسمون بالله غيره، كما في مقدمة السورة، الأنعام في قوله تبارك وتعالى، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يسمون بالله غير ربنا الناس والشركاء. أمن جعل الأرض قرارا أي قارة لا تنتهي بمن عليها أو مستقرا بمن عليها يتمتعون في نماتها. وهذه الفك نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى الذي لو أنفقنا بها ليالي وأياما ما كفت في شكر هذه النعمة حينما تأمل نعمة الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس الذين يستغربون أن الأرض تدور أو تتحرك يقولون كيف تتحرك؟ إحنا شايفينها شكلها بيدور بسرعة وإحنا كذا إلى آخره. طبعا لا، العكس، آية الله سبحانه وتعالى تكون أقوى إذا كانت الأرض فتحرك، لأن موضوع الحركة هنا أمر نسبي، يعني موضوع الحركة في الأجرام الكروية هو موضوع مشاهد وملموس أمر مشاهد ملموس، نحن نرى هناك تحرك حولنا، نرى كل شيء أحرك، فما الذي يمنع أن يكون الأمر تحركا؟ خاصة أن هذا ثابت الأمر بطرق حسية، بطرق حسية، وبأدلة حسية. فالأرض طبعا كروية لا أظن أقل أن أحد يعني ينافس في هذا، وإزاي بتحلق من عليها وهي كروية والواحد يقع على كورة يقع في الفضاء. فبالعكس هذه آيات الله سبحانه وتعالى. طبعا الباحثون العلوم في هذه الأشياء يفسرونها بشيء اسمه الجاذبية، هو في الحقيقة إحنا من الأرض إلى الجاذبية، إحنا فقط ندرس آثارها، وهي في الحقيقة قدرة الله عز وجل. هي قدرة الله سبحانه وتعالى. فلكن ايه هي الجاذبية بالضبط؟ لا، هي حاجة مصطلة بها هذه الظواهر ولينها الامور سواء مع هذا التفكير. مثل الكهربية، طيب ايه هي الكهرباء؟ لا ندري، لكن ندرس آثارها. فبعد ما نمدوا مش حقيقة هذه الأشياء. أو النجمة القطبية مثلا، احنا ندرس آثارها ونستفيد منها. لكن ما هي النجمة القطبية؟ لا أحد يعرف. وهكذا في يعني الإنسان كلما زاد علمه زاد علمه بجهله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلما أدب لي الدهر أراني نقص عقلي وإذا مزدت علما زادني علما بجهلي. ولذلك العلماء كلما زاد علمهم كلما ازدادوا تواضعا لله سبحانه وتعالى وخشيا لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنه كلما يعلم يدرك كم هو جهل أكثر وأكثر. فلذلك العالم الرباني والعالم الحقيقي لا يتسر بعلمه ولا يتكفر ولا يعلم فيه، لان كلما ازداد علما كلما ازداد علما لقصور علمه في جنب عند الله سبحانه وتعالى فازداد تواضعا منه. اما جعل الارض قرارا، وبعدين يجعل الان في نعمه قرار الارض، نعمه قرار الارض طبقات الارض في ذاتها استقرار هذه الطبقات الجيولوجيه يعني وحدوث الجمال وحدوث البراكين او اي تغيير في سطح الارض وما ينتج عنه. فنحن نرى آية مصدر العالم في هذا الجدال، نحن في الفطرة أدبنا مصدر العالم لعدة سنوات، وإلى سنة أدبنا بتأديب الله حينما حصل الجدال بجدة كثيرة جدا كنقطة كثيرة جدا، ومع ذلك انظر إلى حجم الفزع الذي حصل، حجم الفزع والخطأ الذي حصل في علم الشرك كثير بالنسبة للبلاد الأخرى التحق بلاد أخرى. هذه ساعتها التي رأيت الحذر والخوف من الرب تعالى واليقظة، لأن الإنسان يعني يخاف من الموت أساسا، يخاف من بعد الموت، فإذا كان متباديا في معصية الله والصد عن سبيل الله هو يخاف مما بعد الموت، لأن كانت الموضوع بالموت بيده. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموضوع غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. هناك حياة في البرزخ، هناك عذاب ونعيم، ذلك أهوال الآخرة في الجنة أو نار. أمن جعل الأرض قرارا، استقرار أو كون الأرض مستقرة لنا لا نحس على الإطلاق حركته على الإطلاق، نحن لا نحس على هذه الآية أعظم من لو كانت ساكنة في الإسلام. ثم إلى النبي أن نتغرى لجاهلية العلم، جاهلية العلم كان الناس جاهلية النظرة يعانون من جاهلية الجهل، أما الآن فنحن نعاني من جاهلية العلم، فهو العلم الجاهل الذي يجحد خالقه، يجحد نفسه خالقه. وكنت أنت إنسان لا تحترم منهج العلم لو ذكرت الله أو ذكرت رسول الله، وقلت خار الله وكان رسول الله، لا هذا الكلام بعيد عن العلم، لا يذكر الله لا قليلا ولا كثيرا. فالعلم لهم ان تجحد قدره الله سبحانه وتعالى. هل هناك احد يتكلم على الزجاج مثلا ويقول ان هذه انذار من الله سبحانه وتعالى، او هذه طبعا ثلاث الجنوب واهل الزجاج، هل هناك احد يتكلم ان هذا انذار وعلينا ان نراجع انفسنا وان نفتح احوالنا ونتوب الى الله سبحانه وتعالى، ان هذا انذار والله عز وجل يستعجلنا، ام اننا نجد من يجتهد في ربط ثلاثه الاجلين مظاهر كونيه ويتكلموا ملتزمين فقط بظاهر من العلم كما قال عز وجل ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، فبعد ما قال لا يعلمون قال يعلمون، لان العلم له كلا علم مثل جهه الزمن ان لا تستفيد منه وتفهم الرسالة التي يحتويها من الله سبحانه وتعالى، فإذا هذا كان جهل الزمان. الوقوف عند الظاهر يعني الرجال بخير كم الرجال بيخسر وطبقات الأرض حصل في إيه والإيمان بعد ساعة من مكان كان ظاهرا يحللها تحليل ظاهري، لكن ينفذ إلى حقيقة الأمر وهو كان بسبب غير مجاز كلا، بل نجد كما حصل في العهد المنتظمين المشؤوم هنا في مصر لما حصل للذات لم يستطع بعض المنافقين ان يمتلك الشعراء ان يمتلك الحريم الفاضلين بقوله مخففا من ربطه الزلزال، يقول ما زلزلت مصر لظلم الم بها ولكن رقصت من عبدكم طربا. ما زلزلت مصر لظلم الم بها اسماعيل، لان الشركاء لسه ورا المعجزه وعشرته خارجه فاسده ملحده، لا إياكم أن يفسر أحد من هذه الظاهرة لأنها من الظلم الذي يشير في العلاج في الرزق والمظالم وضائع الحقوق وهذه الأشياء، لا والمعاصي والكذب. ما زلزلت مصر لظلم ألم بها ولكن رقصت من عدلكم قرارا، يعني إذا كان خاص بقى فليحكمنا حتى عادل حتى الأرض فرق من العدل فلتعبير عن صحتها التعدل ويضيع الناس. فالحقيقة هذه الآية لها يعني فيها آيات كثيرة جدا. أما جعل الأرض قرارا هذا علم مستقيم، علم مستقيم سؤالهم بالجيولوجيا وهذه الأشياء. نعمة استقرار الأرض بنا، نعمة استقرار الأرض بنا، وكيف أن يصنعها وأن يعني تحصل هذه الكلام لأن التفت الناس إلى هذه النعم. لكن هذا نفس الغلط، يعني إحنا في كل لحظة في كل ثانية نتمتع بنعمة جعل الأرض قرارا. هل ولكن أنا لأن لا نتفكر في نعم الله فلا نخف بهذه النعم. يعني الآن في هذه الغرفة الأخرى التي نحن فيه وفيما قبلها من المحرك وفيما يأتي، هل ما هي الجهة التي تؤمن لنا أن يقع بذلك؟ في شركة تأمين أمريكا بدلالة قدرها والتكنولوجيا التي تتشبث بها، هل هناك قوة أو قوة بالنسبة التي تضمن لنا استقرار الأرض؟ هل هي متجاذبة في كل لحظة وفي كل نفس؟ هي نعمة قادمة بقدرة الناس سنتعرى يدفع عنا هذا الشر ونحن في غفلة عن هذه النعمة، نعمة قرار الأرض. فلذلك ينبهنا الله سبحانه وتعالى ويرسل لنا الإنذار عقب الإنذار قبل أن يأخذنا أخذ العدل المختلف. انتبهوا، قال الذي أمسك السماوات والأرض أن تدولا، قال الذي أجعل لكم الأرض قرارا. سواء معلومات أو دقائق خطيرة جدا يحصل فيها زوال بسيط جدا هذه النعمة يحصل فيها من السبع ما يحصل ومن الضحايا والموتى ما يحصل، يعني يحصل فيها ما لا يقل عن 40,000 قتيل بعد من الجرحى، 40,000 قتيل في مجال استمر يعني وقتا محددا جدا. هذا التأثير بهذه النعمة، فترى ماذا لو كان الأمر أشد من ذلك لو استمر ساعة مثلا ماذا يحصل؟ فالله المستعان. فنضطر لتجاوز هذه الآية رغم أنها يعني يناسب جدا أن نثير في ذكر آيات الله في هذه النعمة. أمن جعل الأرض قرارا لا يحفظها لكم قارة مستقرة إلا الله سبحانه وتعالى بقدرته، وليس هناك أحد غيره عز وجل يفعلها. طبعا كما تعلمون أحد التهديد القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة هو الاستدلال بتوحيد الربوبية على التوحيد الألوهية، فتوحيد الربوبية وتوحيد الله بأفعاله، أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، والذي ينجي العباد ليس توحيد الربوبية، يعني الإيمان بأنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يدع الأرض قرارا إلا الله ولا يجري الماء من السماء إلا الله ولا يحيي إلا الله ولا يميت إلا الله ولا يرزق إلا الله. كل آيات من الرب إلى العباد هذه أفعال ربوبية، فتوحيد ربوبية أن يتعتقد أنه لا يفعل هذه الأشياء إلا الله وحده. أما توحيد الألوهية توحيد العبادة فهو يترتب على ذلك، كما أنه لا يخلقك إلا الله ولا يرزقك إلا الله ولا يشفيك إلا الله ولا ينزل لك المطر من السماء إلا الله، فكذلك ينبغي ألا تعبد إلا الله. في حال التوحيد توحيد الربوبية الاتجاه من الله إلى العباد، أما توحيد الألوهية فمن العباد إلى الله سبحانه وتعالى، يعني حق الله عليهم مقابل هذه النعم كما انفرد هو بهذه النعم كذلك يعني ينبغي أن يفرد هو سبحانه وتعالى أيضا في العبادة، فلا توجه أي عبادة إلى غير الله سواء كانت عبادة قلبية أو عبادة قولية أو عبادة مالية أو عبادة بدنية، فلا تصلي الا لله، لا تدعو الا الله، لا تركع الا لله عنه يروح، فلا توجه لا تحلف الا لله. فيعني هذا هو المقصود. فهنا هذه الايات تقول واضح جدا لاسلوب القران او احد اساليب القران في الدعوه الى توحيد العباده وتحقيق معنى لا اله الا الله. كلمه النجاه لم تكن لا رب إلا الله، هل الذي يقول لا رب إلا الله يعتبر مسلما؟ لا يكفي بحكم نجاته، لأن مشركي قريش وأبا جهل وفرعون وأبا لهب كل هؤلاء كانوا يقولون لا رب إلا الله، لذلك الآيات الكثيرة في القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وهكذا آيات كثيرة جدا في عدة سور القرآن الكريم فيها أنهم يقرون بأنهم يعتبرون أنه لا رب لا خالق لا رازق لا مسلم إلا الله. لكنهم الخطورة كلها في هذا، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لسيئ عدى. هذه محل الخلاف مع المشركين، ليس التوحيد بالنية لكن التوحيد الألوهية. ولكن من الخطأ أن لا يطاق حين يصف بعض الكفار بأنهم مؤمنون بالله، يقولون أهل الإيمان عليهم أن يتحدوا، المؤمنون بالله عليهم أن يتحدوا جبر الحال. يعني إيه مؤمنون بالله؟ يعني مؤمنون بوجود الله، هذا ليس إيمانا، وهذا لا ينافي دين الله ولا ينافي دين الإسلام. لا رب إلا الله لا تكفي دين الله، لكن كلمة النجاة هي لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وكل ما عبد من دون الله فهو إله باطل طاغوت يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا هو جوهر يعني آية واحدة، وهذه الآيات كلها في هذا المثل. الاستمرار يعني استدعاء إقرارهم ومرافقة بهم على أدلة توحيد الربوبية، ثم إلزامهم بتوحيد الألوهية ما دام لا يجعل الأرض قرارا إلا الله، ولا يجعل بينها أنهارا إلا الله، ولا يجعل لها رواسي، ويجعل بين البحرين حاجزا إلا الله. فكذلك ينبغي أن لا توجهوا عبادتكم إلا إلى الله وحده لا شريك له. وهكذا في كل الآيات في هذه في سورة النمل. أمن جعل الأرض قرارا أي قارة لا تنكسر لمن عليها، أو جعلها مستقرا لمن عليها يتمتعون بمنافعها، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي جبالا ثوابا، وجعل بين البحرين حاجزا أي برزخا مانعا من المبادلة. فإله مع الله، فإله مع الله يعني هل هناك إله موجود مع الله سبحانه وتعالى، أو فإله مع الله أبدع هذا الإبداع؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون شيئا من الأشياء، ولذلك لا يفهمون بطلان ما هم عليه من الشرك مع كمال ظهوره. ثم قال تعالى: أمن يريد المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه التجربة لا يوجد أحد لا يمر بها، إنسان كان بدين مصيبة أو كارثة أو مرض أو حادثة، ويكون وجها لوجه مع الموت ثم ينجيه الذي كرر ذلك. كيف يكون قلبه في هذه اللحظات؟ كيف يكون حضوره وإخلاصه في الدعاء؟ أمن يجيب المضطر إلى دعاه. هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى، وآية على وجود الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. وأن كل شيء كل إنسان يلمسه، ما يلمسه الإنسان من مضطر من راسه، يحس انه فعلا دعا الله سبحانه وتعالى مخلصا له فيه، الا في مركب وكانت تغرق، او في طائره وحصل فيها شيء، او في سياره، او في مرض الم فيه فابتدا الى الله سبحانه وتعالى، او ظلم وقع عليه ثم دعا الله دعوه بالصبر، او هو مظلوم فاستجاب الله له. واضح؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: اما يريد المضطر اذا دعاه. والمضطر هو المكروه المجهول. ما وزن كلمة المضطر؟ لم يجد المضطر، ما قلتش اشتققها، قول الوزن. ها نكمل درس الواحد يجي يوم الخير واحد صورة في جسمه. ها ارفع صوتك. العين ما حال العين؟ العين تكسلوها، العين فيها العين مش هتقدر انها تجيب. هي المشكله ان المخ اسم فاعل واسم مفعول، تمكن هي هي ايه؟ اسم فاعل. المضطر وزنها المبتعد، المضطر وزنها هنا المبتعد، لم أقبل بالقاضي المهم شر من خلقين وفيه كريتين. أما يجيب المضطر إلى دعاه وهو الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الثانية إلى الند والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أو مضطر معنى المضطر المستعد إما مضطر المستعد في الأخر المفعول من الاضطراب الاستعانة من الضرورة الإزاء والابتلاء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ينفع عند الزلائل الموجود عند النوازل كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فقال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وهكذا قال هنا أمن يجيب المضطر إلى دعاه أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي إذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وطابقا كثارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورفقا ثم توسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته وتوسل فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا ولا سيما إن طابق الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم للإسم الأعظم. كثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقداره على الله عز وجل خلى الإنسان في غاية الإخلاص لهذا الدعاء فلابد أن يكون اقترن مجرد الدعاء مع اتباع قلبه وعزيمته على اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه والفقر إليه أو يكون تقدم قبل الدعاء حسنة قدمها جعل الله سبحانه وتعالى إجابة دعوته شكرا لحسناته وذلك من أداب الدعاء أن يقدم بين يديه عمل صالح أو التوسل عمل صالح. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا هذا التوسل به بأعظم عمل صالح وهو الإيمان. ربنا إننا فهذا خبر يفترض من الله خبر ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فهو الرسول عليه السلام أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا يعني ما دمنا قد آمنا به وهذا رأس الأعمال الصالحة الإيمان بالرسول عليه السلام. ربنا فاغفر لنا بالتوسل بالدعاء أو بأسماء الله أو بالعمل الصالح أو تقديم عمل صالح قبل الدعاء قبل أن تدعو تعمل عمل صالح قراءة القرآن كان حديث ضعيف ولكن بما أنه يستحب قبل الدعاء أن يعمل الإنسان عملا صالحا من قيام أو صدقة أو صلاة فيمكن أن يصلي ركعتين متقربا بهما إلى الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يدعو. ليس لأن حديث صلاة الحج حديث صحيح ولكن لأن من آداب الدعاء أن تقدم بين يديه عملا صالحا سواء كان ركعتين لله عز وجل أو قراءة قرآن أو ذكر أو صدقة أو غير ذلك من الأعمال الصالحة. يقول ابن القيم وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه وتعالى إجابة دعوته شكرا لحسن الدعاء وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به فيجي شخص آخر يقول أن الدعاء في حد ذاته هو النافع ويستعمله في وقت غير مناسب أو بدور عليه مناسبة لا هو نظر يمر فقط لمجرد أن يجي الدواء لا الدواء بالدور على المناسبة وبالوقت المناسب فكذلك الدعاء. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس ومن هذا وهذا مهم جدا حقيقة هذا التنبيه، ومن هذا قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، يعني هو عند قبر ودعا الله سبحانه وتعالى مضطرا دعاء في الاضطرار، صدق الله الى هذا صدق فنور الحمد وجمعيته وامره سبحانه وتعالى والاستقرار اليه، صدق انه يعني كان قد عمل عملا صالحا وغير ذلك من اسباب اجابه الدعاء فالمهم يجيب الله دعاء. فهم ان السر في الايه؟ في القبر، ان السر في الايه؟ دعا عند القبر، لا السر لا يكون لانه لا عند القبر، لكن السر لانه استوفى اسبابا من شانها ان يستجاب الدعاء، كان كانت صيغه الدعاء مثلا بالاسم الاعظم او باحدى الروايات التي ورد فيه، كان في قلبه اخلاص شديد لله وهو يدعو فاستجاب الله له. فإذا لا ينبغي أن نأخذ الدعاء مجردا عما يقترن به من هذه الأمور. يقول فهذا موضع يغلب فيه كثير من الناس، ومن هذا قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق النفس من الله عز وجل. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله عز وجل. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء أي كل ما يسوءه مما يضطر فيه غيره، يكشف كل السوء سواء كان في حالة الاضطرار أو في غيره، ويجعلكم خلفاء الأرض أي خلفاء فيها، وذلك توارثهم سكناها والتصرف فيها قرنا بعد قرن، او المراد ويجعلكم خلفاء الارض يعني المراد الخلافه الملك والتسلط. يقول الامام الكثير في تفسير هذه الايه ويجعلكم خلفاء الارض يعني يجعلكم امه بعد امه ودينا بعد دين وقوما بعد قوم، لان كما تفهم بالقصد الحياه والموت في الدنيا بالضبط، لو ان عندنا لوحه مضيئه فيها ملايين المصابيح، طبعا كل مصباح له عمر افتراضي واضح، فاللوحه الجمله مضيئه، لكن في الوقت الاخر بيحصل المصباح المضيئه ينقص وينتهي اجله فيستبدل بمصباح جديد، وما كان هذا شيء مستمر، لكن لا يحصل موت للمصابيح كلها مره واحده، ولا يبقى كلها ايضا مريئه في كل وقت، لكن كل واحد كل مصباح له وقت معين يتلف فيه فيبدا يتقدم بمصباح جديد. فاذا الخلاصه ان الاضاءه عمليه متكتله، كذلك الدفقات، دفقات في المجرى نهر مثلا، فهي شيء متكتل ومستمر، فهكذا بالنسبه للحياه. الله تعالى شاء أن يجعلنا خلفاء الأرض، يعني أمة تأتي بعد أمة، قرن بعد قرن، جيل بعد جيل، هذا معنى ويجعلكم خلفاء الأرض. يقول ولو شاء لأوجدهم كلهم في واحد واحد، يعني الله تعالى قال على عيون جميع الخلق كان يخلقهم جميعا في وقت واحد على سطح الأرض، وبالتالي لا يجعل بعضهم ذرية بعض، لا يهتدون الى الولاد، لكن كل المخلوقات التي كتب الله ورسوله لا سنوسعها لجعلها جميعا في وقت واحد على ظهر الارض. يقول ولو شاء لوجدهم كلهم في وقت واحد ولجعل بعضهم من ذريه بعض، بل لو شاء لخلقهم كلهم اجمعين كما خلق ادم من تراب. لو شاء لخلقنا جميعا تماما كما خلق ادم كل من التراب والطين، ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض، ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد لكانت تضيق عنهم الأرض وتضيق عليهم معارضهم وأسبابهم ويتضرر بعضهم ببعض، ولكن اقتضت حكمة وقدرة أن يخلقهم في نفس واحدة ثم يكثرهم غاية الكثرة ويجرأهم في الأرض ويجعلهم قرونا بعد قرون وأمما بعد أمم حتى ينحوي الأجل. وستره المليء كما قدر ذلك تبارك وتعالى وكما أحصاهم وعدهم عدا، ثم يقيم القيامة ويؤدي كل عامل العمل إذا بلغ الكتاب أجله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، يعني قليلا ما تذكرون يعني تستعظون. والمقصود بالكلمة هنا نفي التذكر أصلا، يعني أنتم لا تذكرون، لأن من أساليب العرب استعمال القلة في معنى النفي، استعمال القلة في معنى النفي. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، يهديكم يرشدكم إلى مقاصدكم إذا سافرتم في ظلمات البر والبحر، من نجوم في السماء والعلامات في الأرض، إذا جن الليل عليكم مسافرين في البر والبحر. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، رحمة الله هنا هي المطر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أي بعد الموت بالبعض. فإن قيل هم منكرون للإعادة فكيف موصف بها خطاب المعترف؟ الخطاب هنا في خطاب لقوم يعترفون بالبعض والنزول، مع أن المسلمين كانوا ينكرون البعض والنزول، فالجواب بأن الساعة والبعض والنزول لظهورها ووضوح ظواهرها جعلوا كأنهم معترفون بها متذكرون من معرفتها، فلم يبق لهم عذر في الإنكار، فلا حاجة إلى القول لأن منهم من اعترف بها فالكلام للجميع. ومن يرزقكم من السماء والأرض أي مما ينزله من مائها وما يخرجه من نباتها. أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمر له عليه الصلاة والسلام بتكليفه إثر تكليف، أي هاتوا برهانا عقليا أو نقليا يدل على أن معه تعالى إلها، لا على أن غيره تعالى يقدر على شيء مما ذكر من أفعاله تعالى، فإنهم لا يدعونه صريحا. قل هاتوا برهانكم، إضافة البرهان إليهم تهجد بهم لما فيها من إيهام أن لهم برهانا وأن لهم ذلك. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فهذا أيضا يدل على أن البينة على من ادعى، البينة على المدعي، فمن ادعى دعوة فمن يخالف يعني يأذن البرهان عليهم. هؤلاء القوم اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين بحجة بينة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فما دام لم يأتوا بسلطان بين فلا يمكن أن يكون على حق. فمن ادعى كما يقول العلماء، يعني إن كنت مدعيا فالبينة، إن كنت مدعيا فالبينة، لابد أن تأتي بالبينة. نعم. فلا يصبح الانسان يحتج مثلا لحديث واضح وهو الحديث ضعيف او واضح ثم يلزم به من يباطله، لا، لان انت المفروض اصلا لا تحتج به الا ان كنت متاكدا من صحته، فانت المسؤول عن اثباته. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، فان لم تاتوا برهان فانتم غير صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، يعني فإنه المتفرد بذلك وحده عز وجل، كما قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو في آيات لا تحصى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، تسمع هنا منقطع منقطع، إلا الله يعني لكن الله عز وجل يعلم الغيب في السماوات والأرض. فالاستثناء هنا منقطع لاستحالة أن يكون تعالى ممن في السماء والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يمكن ان يكون متحيزا حاليا في العلم الاصغر. يعني مع قائد اهل السنه الراسخه ان الله سبحانه وتعالى فوق عرضه فوق سبع سنوات دائم عن خلقه منتصر عن خلقه لا يحل فيه لا يحل الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته ابدا فهو دائم عن خلقه مستوى على عرضه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فطبعا لو الاستثناء هنا بهذا التفسير كل يعلم من في السماوات والارض الغيبة ان الله يعني لكن الله يعلم. لكن لو كان متصل على هذا التفسير هيكون المعنى كان الله ممن في السماوات والارض هذا طبعا مستحيل ويتنزع الله سبحانه وتعالى عن ذلك. او إذا قلنا إن الاستثناء متصل كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله على أن المراد ممن في السماوات والأرض من تعلق علمه بها واطلع اطلاع الحاضر فيها فهنا يعم الله تعالى وأولي العلم من خلقه كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وما يشعرون يعني وما يشعر من في السماوات والأرض أيام يعني متى يبعثون أيام تتكون من إيه أي الآن أيام تساوي أي زائد الآن يعني أنها تدل على الوقت وما يشعرون أيام يعني متى يبعثون أي متى ينكرون بعد موتهم بل جارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون بل ادارك علمهم في الآخرة ادارك بمعنى هل ادارك علمهم فيها يعني بلغ وانتهى فلا واضح بل ادارك علمهم في الآخرة أي هل بلغ وانتهى علمهم في الآخرة كلا بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود وفي قراءة بل أدرك علمهم في الآخرة وبل أدرك بألف بينهم نعم قراءة أخرى أدرك قراءة أخرى أم تدارك بل أدرك علمهم في الآخرة نعم هذا على وجه إنكار لإدراك علمهم بها وأنهم لم يبرحوا في حضيض الجهالة بحقيتها مع ما يتلى عليهم من أذنة ثبوتها بل هم في شك منه بل هم يعني اليوم هم في شك منه وإنهم في الآخرة سيكونون على يقين ربنا أطمنا وأتبعنا فارضينا نعمل صالحا إلا المؤمنون المقصود بل هم في شك منها الآن اليوم في الدنيا شك يعني جدية مع تقرير ما يزيله ويكشف غشاوتها بل هم منها عمون يعني من علمها عمون أي في عماية وجهل كبير قال الزمخشري فإن قلت هذه الإضرابات الثلاثة ما معناها قلت ما هي إلا تنذير لأحوالهم وصفهم أولا بأنهم لا يشعرون وقتا بعد ثم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة ثم بأنهم يخبطون في شك ومرية فلا يزيلونه والإزالة مستطاعة ألا ترى أن من لم يسمع اختلاف المناهج وتضليل أربابها بعضهم لبعض كان أمره أهون لمن سمع بها وهو جاثم لا يسخط به طلب السبيل بين الحق والباطل ثم بما هو أسوأ حاله وهو العمى وأن يكون مثل البهيمة قد عكس همه على بطنه وفضله لا يخفر بذلك حقا ولا باطلا ولا يفكر في عاقبة وقد جعل الآخرة نبأ عناهم ومن شاء فلذلك عزه بمن دون عن لأن الكفر بمعاقبة والجزاء هو الذي جعلهم كالبهائم لا يتدبرون ولا يتبصرون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين وقال الذين كفروا بوعد الله وآياته وعلمه وقدرته وحكمته فإذا كنا ترابا وآباؤنا فإنا لمخرجون يعني من القبور لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين أي أحاديثهم وأساليبهم التي سطروها بعبارة مموهة قل سيروا في الأرض لتبصروا آثار القائلين هذا القول قبلكم فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين بإنكاره وهي دمارهم وهلكهم بالاستيقاظ ولا تحزن عليهم أي على قولهم وتكذيبهم فإنه سيكون لك من المصدقين من لا يبالي معهم بهؤلاء كقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ولا تكن في ضيق مما يمكرون أي في حرج صدر من مكرهم وكيدهم لك ولا تبالي بذلك فإن الله يعصمك من الناس فيقولون متى هذا الوعد يعني الذي تعدنا في العذاب إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ربث لكم أي قرب لكم أو لحقكم أو دنا منكم قل عسى أن يكون ربث لكم أي قرب لكم بعض الذي تستعجلون ألم تستعجلون يعني العذاب فقل متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى وكل عسى في القرآن فهي واجبة قل عسى أن يكون ربث لكم بعض الذي تستعجلون قرب منكم ودنا هذا الذي تستعجلون كنت له يعني في الدنيا لأنه قال إيه قل عسى أن يكون ربث لكم بعض جزء منكم وهو عذاب الدنيا وقد كان بالفعل في فحصل لهم القتال أو القتل ببدلة ولا عذاب الآخرة أمر وقيل هو عذاب القبر قال الزمخشري عسى ولعل وسوف في وعد الملوك ووعيدهم يدل على صدق الأمر وجده وما لا مجال للشك بعده إنما يعنون بذلك إظهار وقارهم وأنهم لا يعزلون بالانتقام لإذلالهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم أن عدوهم لا يفوتهم وأن الرمز إلى الأغراض كافية من جهتهم فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده يعني أن حقيقة الترجي في حق الله سبحانه وتعالى الله لا يترجى وإن الله تعالى إذا قضى أمره فلا مرد له وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يذكرون أي لذو فضل وإنعام عليهم بتأخير العقوبة وعدم معاجلتهم بها ولكن أكثرهم لا يعرفون حق النعمة فيه فلا يذكرونه بل بجهلهم يستعجلونها وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون أي من عداوة رسوله ونصب المكاذب له وهو معاقبهم على ذلك وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين أي وما من خافية فيهما إلا وقد علمها الله وأحاط بها وأثبتها باللوح البين المثبت فيه مقدوراته تعالى أو المراد بالكتاب القضاء العدل على طريق الاستعارة ثم قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين وأستغفر هذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم بعد قد بينا في تفسير سورة النبي إلى قول الله تبارك وتعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أملك إلا بالأمي عون ولا إلهي به إني كنت وإنا من يؤمن بآياتنا فهم مؤمنون. قول الله تبارك وتعالى إنك لا تسمع الموتى إلى آخره. قال ابن المختلفون شبهوا بالموتى وهم أحياء صحاح الحوادث، لأنهم إذا سمعوا ما يتلى عليهم من آيات الله فكانوا أقماع القوم لا يشعره هذا لهم، يعني كان الكلام يدخل فيها من الجنة يستثمر فيها كما يدخل السائل في القمح فلا يستثمر فيه. هذا معنى أقماع القوم الذين لا يستفيدون من المواعظ والنصائح. وكان سماعهم كلا سماع، كانت حالهم بانتفاء الجد والسماع كحال الموتى الذين نقلوا مصحح السماع. كذلك تشبيههم بالصم الذين ينعق بهم فلا يسمعون. وشبهوا بالعمى حيث يضيون الطريق ولا يقدر احد ان ينزع ذلك عنهم وان يجعلهم غزاة مطراء الا الله عز وجل. فقول الله تبارك وتعالى انك لا تسمع الموتى ولا تسمع كل الدعاء اذا ولوا مدبرين. المقصود بقوله تعالى اذا ولوا مدبرين تاثير بحال الاصم، لان الاصم اذا تباعد عن الداعي لان يولي عنه مدبرا كان ابعد عن ادراك صوته. وما انت بهذه الامم عن ضلالتهم، هذه مبالغه في نزل الهدايه عنهم. ان تسمع الا من يؤمن باياتنا، اي ما تسمع سماعا يجزي السامع نفعا الا من شانه الايمان بها، فهم مسلمون تعليل لايمانهم بها. فانه قيل ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فانهم منقادون للحق، وفي المسلمون معناه مخلصون من قوله بلى من اسلم وجهه لله، يعني جعل سالما لله خالصا له عز وجل. في الحقيقه في هذا الموضع من اقوال بيان تفسير هذه الايه الكريمه عقد العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى بحثا مطولا جدا حول يعني سماع الاموال. يقول قول الله تبارك وتعالى انك لا تسمع الموتى ولا تسمع كل الدعاء الا ولوا مدبرين. يقول العلماء السلفي رحمه الله تعالى اعلم ان التحقيق الذي دلت عليه القرائن القرانيه واستقراء القران ان معنى قوله تعالى هنا انك لا تسمع الموتى لا يصح فيه من اقوال العلماء الا تفسيران. الاول ان المعنى انك لا تسمع الموتى اي لا تسمع الكفار الذين امات الله قلوبهم، هذا هو التفسير الاول. انك لا تسمع الموتى اي مقصودها الكفار الذين امات الله قلوبهم وكتب عليهم الاتقاء في كتاب عنده اسماع هدى واندفاع، لان الله كتب عليهم الاتقاء فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على قلوبهم الاكنه وفي اذانهم الوقت وعلى ابصارهم الشهوه فلا يسمعون الحق سماع اعتداء واندفاع. ومن القرائن القرانيه الداله على ما ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى قال بعده ان تسمعوا الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. فاتضح بهذه القرينه ان المعنى انك لا تسمع الموتى اي الكفار الذين هم اذكياء في علم الله لا تسمعهم الاسماع هدى وقبول الحق كما تسمع ذلك الاسماع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. فمقابلتهم جل وعلا بالاسماع الهندي في الايه عن الموتى بالاسماع المثبت بها ان تسمعوا الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون، هذا دليل واضح على ان المراد بالموت في الايه موت الكفر والشقاء لا موت مفارقه الروح للبدن، لان الكافر كالميت صحيح فيه روح وفيه قلب ينبض وفيه إحساس وفيه نفس وفيه سماع وكذا، لكن كل هذا هو لا يستعمله فيما خلق من أجله فصار كالميتين. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، هذا مع أنهما مسلمان. لكن فما ذلك بمن لا يعرف الله اصلا وهو الكافر فانه يصح ان يوصف بانه ميت كما في هذه الايه. فالمقصود بالميت ميت القلب الذي لا ينزع فيه سماع القران، لانه كتب عليه اتقاء في كتابه علم الله تبارك وتعالى. ولو كان المراد بالموت في قوله تعالى انك لا تسمع الموتى مفارقة الروح للجدل لما قابل حوله إنك لتسمع الموتى بقوله إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فلو كان المراد الموت موت البدن لكان من المناسب أن يقال إن تسمع إلا من لم يمت، إنك لتسمع الموتى إن تسمع إلا الأحياء مثلا إن لم يموت، أي يفارق روحه بدنه كما هو قابل. إذن هذه قليلا القرآنية ويقول بعدها مباشرة إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، دلت على أن المراد بالموتى هنا الأنبياء الذين لا يسمعون الحق سماع هدى وقبول. يقول فعلا أن استقراء القرآن العظيم يدل على هذا المعنى بقول الله سبحانه وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنما يستجيب الذين يسمعون يعني سماع الانتفاع وهم المؤمنون، فهؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم يسمعون. ثم قال والموتى أي الكفار موتى القلوب، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم أن المراد بالموتى في قوله والموتى يبعثهم الله المصطفى، ويدل له مقابلة الموتى في قوله والموتى يبعثهم الله قابلها الذين يسمعون في قوله إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، وإنما يستجيب المؤمنون أما الكفار فهؤلاء سوف يبعثهم الله ويحاسبهم. يوضح ذلك قوله تعالى قبله وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني إن استطعت ذلك فافعل. ثم قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، يستجيب الذين يسمعون يعني المؤمنون والموتى كفار يبعثهم الله. ولو كان المراد بالموتى من فارقت ارواحهم ابدانهم لقابل الموتى بما يناسبهم، ولقال مثلا انما يستجيب الاحياء، وانما قال انما يستجيب الذين يسمعون. وكقوله تعالى اومن كان ميتا فاحييناه بالايمان، اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فقوله اومن كان ميتا اي كافرا فاحييناه بالايمان والهدى، وهذا آل جعل، وفيه اطلاق الموت واراده الكفر بلا خلاف. هذا الموضع لا خلاف في تفسير الموت هنا بالكفار. كقوله تعالى ايضا لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافر ينذر من كان حيا يعني مؤمنا حيا القلب مؤمنا، ويحق القول على الكافرين في مقابله من كان حيا يعني فيفهم منه ان الكافر ميت. وكقوله تعالى وما يستوي الاحياء والاموات يعني لا يستوي المؤمنون والكافرون. ومن اوضح الادله على هذا المعنى أن قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وما في معناها من الآيات كلها تسلية له صلى الله عليه وسلم، لأن الآيات قبلها تتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى، فالسياق في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام يواسيه ويسليه لأنه كان يحزنه عدم إيمانه كما قال تعالى قال نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. وقال تعالى ولقد نعلم أنك ضيق صدرك بما يقولون. وقال تعالى ولا تحزن عليهم. وقال فلا تأس على القوم الكافرين. وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ولما كان يحذره كفرهم وعدم ايمانهم انزل الله ايات كثيره تسليه له صلى الله عليه وسلم. بين له فيها انه لا قدره له صلى الله عليه وسلم على هدى من اضله الله. فان الهدى والاضلال بيد الله جل وعلا وحده. فاوضح له انه يريد وقد اتى بما عليه فانذرهم على حكم الوجود واثرها وان هداهم واذلالهم بيد من خلقهم. ومن الايات النازله تسليه له صلى الله عليه وسلم قوله هنا انك لا تسمع الموتى اي لا تسمع من اضله الله اسماع هدى وقبول. ان تسمع الا من يؤمن بهاتنا يعني ما تسمع اسماع هدى وقبول الا من هديناه بالايمان بهاتنا فهم مسلمون. وفي هذا المعنى قال تعالى ان سخروا على هداهم فان الله لا يهدي من يضل. وقال عز وجل ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. وقال تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى افانت تذكر الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ولو كان معنى الايه انك لا تسمع الموتى يعني الذين فارقت ارواحهم ابدا لهم لما كان في ذلك تسليه له صلى الله عليه وسلم. واعلم ان ايه النمل هذه جاءت ايتان اخريان لمعناها الاولى منهما قوله تعالى في سوره الروم فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء الى ولوا مدبرين وما انت بهادي العمي عن ظلامتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. واللفظ كما ترون واحد. الايه الثانيه قوله تعالى في سوره الفاطر ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. وما انت بمسمع من في القبور. فالمقصود يعني فيها من في القبور مقصود بهم الموتى. فلا فرق بين قوله انك لا تسمع الموتى وبين قوله وما انت بمسمع من في القبور. لان المراد بالموتى ومن في القبور واحد كقوله تعالى وان الله يبعث من في القبور اي يبعث جميع الموتى من قبر منهم ومن لم يقبر يعني من غرق في البحر يبعثه الله ام لا يبعثه لانه ليس في قبر لا يبعث ايضا وهكذا. وقال تبارك وتعالى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه يعني لا ينفع الانذار الا هؤلاء. إذا هذا هو التفسير الأول أن المراد بالموتى الكفار وإن كانت أبدانهم حية لكنهم موتى موتى القلوب في الكفر. التفسير الثاني في هذه الآية الكريمة إنك لا تسمع الموتى هو أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالكفر ولكن المراد بالسماع المنفي في قوله إنك لا تسمع الموتى خطوط السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به وان هذا مثل ضرب للكفار والكفار يسمعون الصوت لكن لا يسمعون سماع قبول بفقه واتباع كما قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي يملكوا بما لا يسمع الا دعاء ونداء. فهكذا الموتى الذين ضرب بهم الحسن لا يجب ان ينفى عنهم جميع انواع السماع كما لم ينفى ذلك على الكفار بل قد ينفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به واما السماع الاخر فلا بمعنى ان الموتى لا يسمعون سماع الانتفاع فمفهومه انهم يمكن ان يسمعوا سماع الاخر ومن هنا ناقش العلامة في قضية هل الموت يسمعون كلام الأحياء أم لا. فإذا على التفسير الثاني المراد بالموتى النكرة اسم الموتى الذين ماتوا بالفعل، لكن المقصود النكرة اسم الموتى الذين ماتوا بالفعل سماع هداية وقبول، فهذا المقصود به ضرب المثل للكفار. لكن لا يمنع هذا يقولوا أما سماع آخر فلا. وهذا التفسير الثاني جاب النبي واقتصر عليه العلامة أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول هذا التفسير دل عليه قوله تبارك وتعالى في المنافقين ثم بكم عمي فهم لا يرجعون، فوصفهم بأنهم ثم بكم مع شدة فصاحتهم وحلاوة ألسنتهم كما قال وإن يقولوا اسمع لقولهم يعني لفصاحتهم. وقال تعالى فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد، فهؤلاء إن يقولوا تسمع لقولهم وإذا ذهب الخوف سلقوا المسلمين بألسنة الحداد، هم الذين قرنوا فيهم صم بكم عمي وما لك إلا أن صممهم وبكمهم وعماهم بالنسبة إلى شيء خاص وهو ما ينتفع به من الحق. فهذا وحده الذي صموا عنه فلم يسمعوه وبكموا عنه فلم ينصفوا به وعملوا عنه فلم يروه مع انهم يسمعون غيره ويبصرونه وينطقون به كما قال تعالى وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء. ويعني الجمع بين وقت الله المنافقين لمن ثم بكم عمر مع قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، وقوله تعالى سلقوكم بالسنه الحداد، وقوله وان يقولوا تسمع لقولهم. فالعرب كما قلنا تطلق الصمم وعدم السماع على السماع الذي لا فائده فيه. ذكر العلامه الفقهيه هنا كما اخبرنا بحثا مفصلا يقول فيه اعلم ان الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموتى في قبورهم يسمعون كلام من كلمهم، وأن قول عائشة رضي الله تعالى عنها ومن تبعها إنهم لا يسمعون استدلالا بقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى يعني غرض منها رضي الله تعالى عنها وممن تبعها. وإيضاح قول الدليل يقتضي رجحان ذلك مبني على مقدمتين، الأولى منهم أن سماع الموتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة ثبوتا لا مطعم فيه، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم أن ذلك خاص بالإنسان ولا بوقته. والمقدمة الثانية هي أن النصوص الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم في سماع الموتى لم يثبت في الكتاب ولا في السنة سيكون يخالفها. وتأويل عائشة رضي الله تعالى عنها بعض الآيات على معنى يخالف الاحاديث المذكوره لا يجب الرجوع اليه، لان غيره في معنى الايات اولى بالصواب منه، فلا ترد النصوص الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم لتاول بعض الصحابه بعض الايات. ثم اتى بالمقدمات او المقدمه الادله على المقدمه الاولى وهي ثبوت سماع الموتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني روى عن البخاري بسنده عن ابي طلحه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم امر يوم بدر ب24 رجلا من قبائل قريش فخلفوا في طلب من اطواء بدر يعني خبيث مخفف، وكان اذا ظهر على قوم اقام بالعرصه 3 ليال. فلما كان لبدر اليوم الثالث امر براحلته فسد علينا رحلها ثم متى واسترعاه اصحابه وقالوا ما نرى ينطلق الا لبعض حاجتنا. الصحابه لا يعرفون ان اين يذهب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال اكيد في شيء معين هو يريد ان يذهب اليه. حتى قام على سفه الركا او الركيب البئر فجعل يناديهم باسمائهم واسماء ابائهم البعض عزيز رجل ابن بصري هلكوا في غزوه بدر فابى على ثم القوا بهذا البئر فوقف على السفير البئر واخذ يناديهم باسمائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أي سركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. أنت الآن تكلم أجساد فقط لا روح فيها، فلا تحب ولا تسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم لأسمع لما أقول منهم. هم يسمعونني كما تسمعونني أنتم. قال قتادة: أحياهم الله له حتى يسمعهم قوله توبيخا وتطهيرا ونقمة وحسرة وندما. إذا هذا الحديث الصحيح أقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحياء الحاضرين ليسوا لأسمع لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أولئك الموتى بعد ثلاث. وهو نص صريح صحيح في سماع الموتى، ولم يعني يخص النبي صلى الله عليه وسلم. أما كلام قتادة في بعض الحديث أن الله أحياه لهم، فهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه فيما يظهر. ثم ذكر عدة روايات في يعني هذا الموضوع. أيضا ذكر حديث خروج النبي عليه الصلاة والسلام آخر الليل إلى الرفيع وقوله: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا المؤجلون، وإن شاء الله بكم لا تكون. يعني استدلوا مع أن في خطاب هنا، خطاب النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم وإن شاء الله بكم لا تكون. فهذا يدل على انهم يسمعون كلامه، لانهم لو كانوا يسمعون كلامه وكلامه لمكان خطابه لهم لكان خطابه لهم من جنس خطاب المعدوم. ولا شك ان ذلك ليس من شان العقلاء، فمن البعيد جدا صدوره من النبي صلى الله عليه واله وسلم. كذلك في حديث عمرو بن العاص: اذا انا مت فافعلوا كذا وكذا، ثم يعني لا تنصرف حتى تبقوا معي قدر نحر الجذور. واضح يعني لعلي يعني افكر بما اراجع رسل ربي، او كما قال رضي الله تعالى عنه. فهذا مما يعني يستانس به في هذا الموضع. كذلك استدل بحديث: ما من رجل يمر بقبر الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. كذلك حديث: ان خير ايامكم يوم الجمعه فاكثروا علي من الصلاه يوم الجمعه وليله الجمعه، فان صلاتكم معروضه علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد حلمت؟ فقال: ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. ذكر ايضا جمله اخرى من الاحاديث، واطال خفيفه جدا بهذا يعني البحث. ثم نقل عن الامام ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا جدا من الاثار تقتضي سماع الموت، كثير من الاثار بل المراجم من الامام، كما جمع في كتابه الروح كتاب الروح للامام ابن القيم رحمه الله تعالى. وانتصر ابن القيم انتصارا شديدا لهذا المذهب، وهو ان الموتى يسمعون سلام الاحياء. فنتجاوز عن باقي البحث انتصارا الى ان قال العلامه الشافعي: وفي ذلك كله دليل على سماع الميت كلام الحي. ومن اوضح الشواهد للتنقيل بعد الدهر السلام عليه وخطاب خطاب من يسمع ويعلم عين زيارته، يعني خطاب الميت في قبله. طبعا التنقيل لم يثبت الحقيقه فيه حديث صحيح تنقيل الميت بعد الدهر، وكان استحبها بعض العلماء النووي وغيرهم، لانه استحب ان يقال الميت: اعلم يا عبد الله ابن فلان انك الان مسؤول عن كذا وكذا. لكن هذا مما لم يثبت عند الدهر. نعم. وتحدث بعض العلماء كما يعني ذكرنا. طيب لو عايزين بقى ليه راح يعني كتاب ثاني بيرد على هذا المذهب كتاب اخر يرد على هذا المذهب المذهب اللي هو يقول ان في مذهب نحن نتمكن عن الخير وابن تيميه ايضا و استغفر له العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى. فواحد عايز يقرأ الكتاب ياخذ بقى أدلة الطرف الآخر تدريب. نعم تعالى. لا إحنا هو الكافي على شباب القيد. ولا واحد الله سبحانه مخصوص هذه الحقيقة في القراءة كتاب الآيات المبينات في حكم سماع الأموات لمن؟ لمين؟ للنعمان العلوي النعمان بن العلامة محمود العلوي المفسر الشهير صاحب ايه؟ صباح التفسير كان روح المعاني في تفسير القرآن الكريم وفي المكان وبعد الأحيان الألوث دي قال عريضة عريضة الألوث دي مهمة خرج منها من يقول أجل في الأمية الحنفية يعني كل إحنا نعرفنا هذه الأشياء الأساسية نعرفنا في محمود سوق الألوثي العالم الكريم الثلاثي اللي يألف أهم كتاب من أهم كتب الدفاع عن الثلاثي فهو كتاب إيه؟ غاية الأماني الرد على العلامة الغام الجريد على الأئمة الثلاثين ومنهم أيضا الشيخ نعمان الكريدة الثلاثية اسمه إيه؟ عامل في محكمة جزاء العينين في محكمة الأحمدين جاء حاكم يعني عمل محكمة بين المذهب الثلاثي والمذهب الخلفي المذهب الثلاثي السني والمذهب الخلفي الأشعري الصوفي ممثلا في أحمد بن زهير شيخ الإسلام وأحمد بن حنبل الإسلامي الفقيه الشافعي المعروف وعقد محكمة بينهما وانتصر بها أعظم الأخطاء بالمذهب والمذهب الثلاثي مع أنه حنفي واضح فيعني عائلة الألوف جاية عائلة عزيزة علينا ولابد أن تكون نقرأ جميع دول بالذات من كتب الأساسية غاية الأماني الرد على المباني و جناب العينين في محاكمة الأحمرين. المهم أن العلامة نعمان ابن محمود الألوسي رحمه الله تعالى كان متوفى سنة 1917 هجريا له هذا الكتاب الآيات البينات في حكم سماع الأموات أو في عدم سماع الأموات وهذا الكتاب حققه العلامة رمز الدين الألماني لأن المتحقق في الألماني وكتاب جيد جدا بذلك فهذا قلنا يناسب يعني الشرع ليس هذه المناسبه فنرجو محاوله الايه يعني سرعتهم ثمره الخلاف تظهر ثمره خلاف هذه المساله تظهر فيما لو حلف الا يكلم احدا حلف الا يكلم احدا فكلم هذا الشخص مثلا وهو ميت كلمه وهو ميت فان كان المذهب الراجح انه يسمعه فإنه لا يحمل أقصد إن كان يعني إن أعتقد أن الزمان لم يسمعه فإنه في هذه الحالة يحمل وإن كان لا يسمعه فلا يحمل كأنه لم يكلم أحدا ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون وإذا وقع القول عليهم يوقنون أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون اعلم أن في هذا الوعيد وجوها دنيوي عمي به نصر الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك الصم عن سماع الآية العمي عن النظر فيها الجاحد في الحقيقة بما كانوا يدعون إليه من نصر الداعي ما كانوا يدعون إليه من نصر الداعي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه وتكثير ثوابهم حتى ينصروا بمناوليه ويظهروا على عدوهم وذلك بأن تبث إليهم من المؤمنين دابة عظمى تملأ السهل والربا تزلزل أركانهم وتهجم بنيانهم وتخول خيامهم وتدق علامهم
فتكلمهم حينئذ بلسان الحال او المقال اخذوا بالعقاب وحل بهم شديد العذاب لضلالهم وعصيانهم العباد وتعليم في الارض المفاد. فان الايمان زعامه الصلاح والاصلاح وقائد الفلاح والنجاح. وقد سبقت كلمته لعباده المرسلين انهم لهم المنصورون وان جنده لهم الغالبون وقد صدق الله وعده واعز جنده. ما رايكم في هذا التفسير؟ يعني لفتره اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض. يقول اخرجنا لهم جيشا على الرقم من المؤمنين المقاتلين يهزم لهم ويقضون عليهم ويزلزلون امكانهم الى اخره. واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكذبهم يقول بلسان الحال او بلسان المقال اما الناس كانوا بايدينا لا يوقنون. نعم صحيح. طبعا هذا شيء من النفس من المدرسة المدرسة المسلمات الإصلاحية وهذه من المواضع الزلم النادرة في تفسير القرآن. يعني ما يكاد الكتاب طبعا يخلو من ذلك للأسف الشديد. هذه من المواضع المبيعة لأن الإمام الإمام العلامة القرآني إمام جليل سلفي المنهج ومع ذلك زل بعض الزلات في تفسير الأخرى ما تأثر فيها مدرسة الشيخ محمد عبده وإسماعيلي المدرسة العقلانية. فهذا من الاشياء التي يتعجب لها الانسان ان يقع في هذا العالم الجليل بهذا التاويل الكاذب المقال واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا يكفينا من الجنون فيصل الايات عمر الى يقول دابه من الارض يعني دابه تجد المقصود جيوش جيوش جراره من المسلمين المؤمنين تكلمهم بلسان الحال او المقال ما هذا أن الناس كانوا بأيدينا لا يؤمنون. هذا تأويل من التأويل الضعيف ومما لا أثق له من الناس الله سبحانه أن يعفو عن الناس العلامة القرطبي بهذا التفسير الجريء الذي لا يليق بسلفيته المعروفة والمعروفة للأسف الشديد. فهذا هو الرجل الأول الذي اعتمده وصدره ثم ذكر الوجه الثاني فقال القول الثاني إن الدابة حيوان بخلاف ما نعرفه يختصها بشيء القيامة. قال بعضهم والمعنى إذا قامت القيامة باعت الله نوعا مخصوصا من دواب هذه الأرض كما يفعل غيره من أنواع الدواب الأخرى. يعني في ذلك التأويل الثاني الوجه الثاني اللي لا حكم إذا وقع القول عليهم يفسرها التأويل الثاني يقول إيه إذا قامت القيامة أخرج لهم دابة من الأرض يعني باعث الله سبحانه وتعالى نوعا مخصوصا من دواب هذه الارض كما يبعث غيره من انواع الدواب الاخرى كما قالوا اذا بصدق فكر فايضا هذه الدابه تبعث يوم القيامه ثم يجعلها الله صندق ويمسكه فيوفق الانسان على كفره كما يمسك اعضاءه في ذلك اليوم ايضا. فليس المراد من قوله دابه الفرق بل النوع كما في قوله أرسل الله عليهم جودة أذنفت ذرعهم والمقصود جيلان كثيرة من نوع واحد المقصود فكذلك دابة هي جواب كثيرة لكنها من نوع واحد المقصود. ثم قال القاسمي وقد روي فيها أحاديث وآثار كثيرة لم يصحح البخاري منها شيئا فكان هذا للأسف شيئين وعليه لم يصحح البخاري منها شيئا. هل الحديث لا صح إلا إذا كان في البخاري؟ هذا يعني هذه من القصيمة كبيرة في الحديث عن أمر كبير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. لا يقول لم يصحح البخاري منها شيئا لاضطراب بطونها وضعف رجالها. أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. ثم يقول القاضي أيضا ونحن نتحسر ونحن نقرأ الحياة تفسير تفسير هذه الآية يقول ومعلوم أن أمور الآخرة من عالم الغيب ولا يؤخذ فيها إلا لما كان قطعيا الثمود. هذا شيء ضعيف جدا من أصول المنهج السلفي وهي أن الحجة قائمة في حديث الأحد في العقائد كما هي في الأحكام كما يخرجون في العمل والعباده كذلك يخرجون ايضا في القضايا العلميه النظريه. للاسف الشديد هذا الكلام يتنافى تماما مع المنهج السلفي لان يقول ان الحديث حتى في مسلم هذه الامور الاخره ولا نقبل الا ما كان قطعيا ثبوت الامور الاخره. طبعا يلزم من هذا انكار مئات الاحكام الشرعيه والعقائد الصحيحه التي لم تثبت بالتراخي وانما نقل فيها احاديث الاحاديث. فهذا نفس خلفي لا خلفي من العلامه القرطبي رحمه الله تعالى وعفى عنه. الرجل الثالث نقله الراجل في مفرداته قال وقيل عني بالجفة الأسرار الذين هم في الجفة بمنزلة الزواج فتكون الجفة جمعا إثنا بكل ما يجب نحو قائلا جمع قائلا. ثم يقول ولعل الآية كقوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقد ضرب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فإن يأجوج ومأجوج كالجافة لمما يغطي بنبيه وجه الأرض فهو مثل في الكثرة والله تعالى أعلم. وسبق أن خشنا التفكير في يأجوج ومأجوج وللأسف أيضا كان التفكير الخطير فيها غير منطقي. هذا كان نوع فيه من التأثر في يأجوج ومأجوج الشيخ محمد عبد المسلمان بنت الرجل يعني الإصلاحيين. إذا تبادل عن الجبال بخروج الدابة على الوجه الصحيح الذي ذكره العلماء. يقول الشيخ يوسف ابن عبد الله هو ابن شيخ القاضي يوسف بن عبد الله يوسف الوالد كلام جريء جدا من أئمة العلم ممن مات تبصر على في عمره مع انه العلم شيخه كبير جدا ولكنه من نوادر الشخصيات الذي تميز بسمة نعرفه عنه كل من يعرفه الشيخ عبد الله بن لوز الوالد رحمه الله تعالى إمام جديد جدا لأئمة المدينة وكان رفيق الشيخ إمام الشيطان الكريم كان إذا تغير المثال يقوم الشيخ الوالد الوالد الجديد لفتح الملايين وهو آية في الفتح آية يعني مخي مثلا يحفظه عن ظهر الأرض. هذا كتاب من يعني كتب الكثير من يحفظه عن ظهر الأرض قضية ذاكرة عنيفة جدا وحاسرة لغاية القوة. ايضا يعني مما يعرف به القاضي رئيس الصلاة الإمام الشيخ عبد الله بن يوسف الوالد يعني كثرة الإنسان على الوالد هذا كان من أحدث خلق الله في المحافظة على البيت يعني لا يستطيع أن يكب إنسانه على البيت في أي حال من الأحوال فلا يرى إلا ذاكرة حتى إذا تكلم كلاما عاديا لابد أن يتكلم به ولذلك هذا شيء معروف عنه ربما اعتقد الشيخ عين القرني في احد الاصيلين ذكر هذه التفصيل من الخطاب الشيخ الكريم الفاضل الامام عبد الله بن يوسف الوالد وهي محافظه على الذكر بصوره لا يكاد يرى له نظير في هذه الفتره ولعل هذا هو السر في يعني بركه الله سبحانه وتعالى في عمره وفي حواسه فنسال الله سبحانه وتعالى في ذلك في عمره. فالمؤلف هو احد اعداد الشيخ وله منهم يعني دعاء فاضل ومنهم ايضا هذا المؤلف الاخ الفاضل ابن الشيخ عبد الله بن يوسف الوالد له كتاب اسرار سعد خالد بن يوسف من جماعه اهل القران تكلم فيها عن الجنه فيقول ظهور جافه في الارض في اهل الزمان علامه على قرب الساعه ثابته في كتاب مسلم للاسف ان العلامه القرطبي ذكر ثلاثه اوجه لتفسير الجافه ولا يصح منها رجل واحد ولم يتعرض للوجه الصحيح الا اماما بصوره لم يستوجي يعني حق هذا القول الصحيح. يعني الوجه الاول قال ان الجبهه هي جيش المسلمين الجرار الذين ينزل على الكفار فيحررهم وكذا وكذا. الوجه الثاني انها في الاخره يبعث الله جبهه معينه كما يبعث سائر الدواب ثم يمسكها يوم القيامه كما يمسك اعضاء بني ادم ويشهدون ويوبقون على الكفار الكفرين الى اخره. الوجه الثالث ان الجفة هم الاسرار الذين هم في الجهل ينزلها في الدوام. ثم اتى في الوجه الذي ثبت فيه الحديث عن مسلم اللي هو القول الوحيد الصحيح وصدره لانه روي اشاره الى الضعف في احاديث ثم قال كلاما عجيبا كما قال لم يصحح البخاري منها شيء يعني هل كون البخاري هل البخاري استوعب الصحيح في الثاني؟ لا بل يقول كده يبقى معناه مش عارف ايه الرأي الفقهي ايه المسبب البخاري طبعا تخصير الخليل فرض عين. اسم التاء فهذا ما يبقى الاختصار، كان هو اسم الحبيب ايه؟ كريم كنتني الجامع المسند صحيح المختصر لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم يمينه. فالشاهد هنا قوله ايه؟ المختصر. البخاري نفسه كان اسمه المختصر، والبخاري جمع كتاب البخاري من جمله كبيره جدا من الاحاديث يقول تركتها مخافه الملال، لم يطول بالكتب ما صح عنده من اجل ايه؟ خوف الملل على الناس. فكتاب البخاري هو مختصر في الحديث طبعا. ولذلك لما نتامل عنوان البخاري الجامع الصحيح المسند المختصر، فالجامع الصحيح المسند فمعنى ذلك ان ما لم يجده البخاري فليس المسند كالمعلقات واضح، فلم يجده البخاري ولم يصلها واضح كبعض الاحاديث التي اصحب الناس فيها، ولكن البخاري في احاديث ضعيفه موضوع الى اخره، وهو المسلم هو يقول لك موجود الحديث في المكان فلان صفحه كذا صفحه الساعه، ويقول للناس انه يعني ايه رجل غايه الدقه في العلم يعني، لكن هو فعلا كان موجود في المكان، لكنه ليس داخلا فيما رواه البخاري مسلم، صحيح البخاري والجامع الصحيح المسلم، فما ليس مسلما وكان في البخاري ليس معنى هذا انه يستوفي شروط ايه؟ صحيح البخاري. لكن المقصود لما يكون رواه البخاري يبقى تذكر ما رواه ايه؟ مسندا رواه قطعا يكون صحيحا، لكن لما تقول رواه البخاري وانت تعرف انه ليس مسندا هذا نوع من التأييد والغش، لا تكون رواه البخاري مثلا ايه؟ تعليقا تعليقا مش مسندا. فالشاهد هذه ايه رايك؟ الملاحظه المهمه لابد ان نلتفت اليها عند العزم الى تعليق البخاري. فكيف قول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى لم يصح البخاري منها شيئا لكل مكان هذا، ايه اللي يحصل؟ ان البخاري لم يصح، وهل لا يصح الا ذات البخاري؟ لا، الحديث صحيح له تعريف وله رابط، ما دام الحديث يستوفي هذه القواعد وهذه الشروط سواء في السند او في المد فمحدوده صحيح. انا ترون الامام ابن ابي رحمه الله تعالى في وقت اخر يقول بلساني يقول ايه وقد سالتم محمدا اسماعيل لمن قال على هذا الحديث فقال صحيح لانه ليس في البخاري. فالحديث هذه الكلمه ايضا انا اكاد اشك في هذا لهذه الفقره، الله اعلم طبعا يعني لولا ان ليس عندي دليل ان هي كنا تركع مخبرين هذه الفقره حديثه انا ما ادري كيف ما اظن مخبرين يقول هذا الله تعالى اعلم، لكن ما املك الدليل على نفسي ايضا، لكنها تتقابل تماما مع منهج الامام معلنا الخطيب رحمه الله تعالى، فعايز بحث احتاج بحث. وبعدين يقول لك باضطراب مصونها وضعف الجاهل وامثل ماثورها ما اخرجه مسلم، هذه الكلمه ايضا صحيح مسلم صحيح البخاري، تلقاه العلمه الامه يعني تلقتهما بالقبول واضح. فكيف تعرف ان الحديث رواه مسلم وتقول امثل هذه الروايه يعني كان مساله مثليه واضح لا أخرجه مسلم إلى آخر يعني الحديث، وختم البحث بالكلام يتفاضل تماما مع أصول المنهج السلفي كما قال، ومعلوم أن أمور الآخرة من عالم الغيب ولا يؤخذ بها إلا لما كان قطعيا الثبوت، هذا نفس حنفي ليس هذا من السلفية للسلفيين يحتجون بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان الحديث أحد، هذه القواعد المنهجية جدا عند السلفيين وهي مسألة مشهورة في احتجاج بحديث الأحاد في العقائد. يعني أنا أرجو أن يعني أن يكون أحد الباحثين بالتحري هل يمكن أن يكون هذا حق أثناء مراجعة طبعات الكتاب المحدد من أبناء الشيخ أو من أتى بعد أو حد قام على التوثيق أو اللي بدأت هذا الكلام؟ هذا الكلام غريب جدا عن المنهج العلمي الذي عرفناه يعني عن قبل الله تعالى أعلم. يقول الشيخ يوسف بن عبد الله بن يوسف الوهبي يقول أدلة الظهور الكافة، أولا قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا جاهلا لا يؤمنون. هذه الآية الكريمة جاء فيها ذكر خروج الكافة وأن ذلك يكون عند فساد الناس وتنفيذ أوامر الله وتنفيذ دين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك. قال العلماء في معنى قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم، يعني إذا وجب الوعيد عليهم لتجاهلهم بالعصيان والنسوك والطغيان وإعراضهم عن آيات الله وطرحهم تذكرها والنزول على حكمها وانتهاهم من المعاصي إلى ما لا ينجح معه فيهم موعظة ولا يصرفهم عن غيرهم تذكرة، يقول عز القائل: فإذا صاروا كذلك أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي دابة تعقل وتنطق، والدواب في العادة لا كلام لها ولا عقل، ليعلم الناس أن ذلك آية من آيات الله تبارك وتعالى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وقع القول يكون بذوق العلماء، وإذا وقع القول عليه يكون بذوق العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن، لأن القرآن سيرفع في آخر الزمان. ثم قال ابن مسعود: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا: هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ طيب حتى لو رفعت المصاحف، لكن هذا عن الذين يحفظون القرآن في صدورهم، كيف يرفع المصاحف؟ قال: يسرى عليه ليلا فيصبحون منه قطرا وينسون لا إله إلا الله ويقعون في الأرض الجاهلية وأفعالهم، وذلك حين يقع القول عليهم. أما من السنة فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجني ما ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: